إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من بيان كتابنا موجز الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة، وقد بقي يعني حصتان أو درسان، هذا الدرس والدرس القادم إن شاء الله تعالى، فنذكر في هذين الدرسين مجموعة من الأحاديث الخاصة بالمرأة المسلمة، وذلك من كتاب أحاديث نبوية مختارة لأخت الإسلام والطهارة، فتكون كالختام لهذه الدورة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وفي بعض الروايات: إلا أن تدعوا الله بعمل أخلصتم لله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرواية الأخرى تبين أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى، وأيضا يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورحم الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث جعل دعوته مؤسسة على هذا الأصل الأصيل، فصنف الأصول الستة، وجعل الأصل الأول فيها إخلاص العمل لله، ثم وضع على هذا الأصل قواعد، فصنف القواعد الأربع، فالقواعد الأربع هي قواعد على الأصل الأول من الأصول الستة، وكذلك صنف الأصول الثلاثة، وصنف مسائل الجاهلية، وأيضا له كتاب مواقف من السيرة النبوية، وهكذا كشف الشبهات، فرسائله كلها من أجل بيان هذا الأصل العظيم، الإخلاص لله تبارك وتعالى. والإخلاص عزيز كما قال السلف، وهو لا يتعلم إلا بعد مدة طويلة بحسب الاجتهاد في معرفته وتنقية العمل من الإرادات الفاسدة حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فالعمل الصالح هو العمل الخالص، العمل الصالح هو العمل الخالص. العمل قد يكون قليلا فيصير بالإخلاص عظيما، وقد يكون العمل عظيما فيصير بغير الإخلاص لا شيء. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهؤلاء النفر الثلاثة أدركوا هذه الحقيقة، وأنه لا ينجيهم في الدنيا وفي الآخرة إلا ما كان خالصا لله تبارك وتعالى من الأعمال. فذكر أحدهم تمام بره بوالديه، تمام بره بوالديه، حيث كان يذهب يطلب ويسترزق. فتأخر يوما عن سقاية والديه اللبن، فجاء فوجداهما قد ناما، فحلب لهما وظل قائما والقدح في يديه يكره أن يوقظهما ويكره أن ينام دون أن يسقيهما. وهكذا استمر به الحال حتى طلع الفجر، وصبيانه يتضاغون عند قدميه، يتضاغون أي يصيحون، لأنه كان لا يقدم عليهما أحدا في الشراب، لا بد أن يسقي والديه أولا ثم يسقي زوجه وصبيانه ونفسه. فهذا الفعل لا يصدر إلا من مخلص، الذي يفعل هذا يفعل ما دونه من البر. فذكر تمام بره بوالديه. وذكر الثالث حفظه لأجرة أجرائه حتى أعطاهم إياها كاملة موفرة. استأجر أجراء، فلما انتهوا من أعمالهم أعطاهم أجرهم، إلا واحدا ترك أجره فثمره له، ثمر له أجره حتى صار له يعني به أبقار وأغنام وغير ذلك. فلما جاء يطلب أجره أعطاه أجره بثمرته حتى ما صدق الرجل، الرجل الأجير ما صدق أن هذا أجره، فأعطاه كاملا موفرا، فهذا يدل على الإخلاص. الذي يفعل هذا لا يفعله إلا إنسان صادق مخلص. فالأول تمم بره بوالديه، التمام لا يكون إلا من صادق مخلص، إلا من صادق مخلص. ثم الثاني، وهذا الذي يهمنا لأن الأحاديث يعني للنساء، قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها. أراد أن يفحش بها، قال: فأردتها عن نفسها فامتنعت مني. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني نزلت بها سنة من السنين، يعني سنة جذب وحاجة وشدة. قال: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. اشترط عليها هذا الشرط، يعطيها 20 و100 بشرط أن تمكنه من نفسها، ففعلت. قال: حتى إذا قدرت عليها، صار متمكنا منها، لا يحجزه شيء. قالت: لا أحل لك، لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فهذه امرأة صالحة، مع أنها احتاجت لكنها وعظت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحريت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. هذا الرجل ترك لله عز وجل، كما أن الأول والثاني فعلا لله عز وجل. فلا بد أن يكون الفعل لله والترك لله عز وجل وحده، هذا هو الإيمان وهذا هو الإخلاص. من أعطى لله ومنع لله، وأحب في الله وأبغض لله، فقد استكمل الإيمان، استكمل. وإذا استكمل الإيمان ظهر الكمال عليه، وظهر التمام عليه، وظهر الوفاء عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. فلا يكون إماما في الدين إلا من أتم، إلا من وفى، وإبراهيم الذي وفى، إلا من استكمل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا هذا الحديث يستفاد منه فيما يخص المرأة المسلمة أن المرأة تكون عفيفة، تكون عفيفة، وأنها مهما احتاجت فلا تبذل نفسها إلا فيما أحل الله تبارك وتعالى. حديث آخر، طبعا هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فذكر عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي عزم على الصدقة مرة فوقعت في يد سارق. رجل قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، عزم عليها، ثم خرج فتصدق، فوقعت الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال الرجل: الحمد لله على سارق، حمد الله عز وجل أنه تصدق. ثم خرج ليلة أخرى فوقعت الصدقة في يد زانية، ثم خرج ليلة أخرى فوقعت الصدقة في يد غني. فجيء في منامه فقيل له: وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها. وهذا واجبنا جميعا، إذا عرفنا امرأة يعني لها علاقة بالرجال فقد يكون هذا لحاجتها، فنحن نغنيها ونعفها بأن نتصدق عليها حتى تستعف عن كلام الرجال. الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. أحاديث أخرى في تحريم دخول الحمام العام على النساء. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء من أين خرجت؟ فقلت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. وعيد شديد وتنفير أكيد، فالمرأة إذا وضعت ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، وفي رواية في غير بيتها، وفي رواية في غير بيت زوجها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. وفي الباب، يعني في النهي عن دخول الحمام، عن جابر وأبي أيوب وعمر وابن عباس، خمسة من الصحابة يرون تحريم دخول الحمام على النساء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وروى الحاكم عن عائشة، فإذا ستة أحاديث. أم الدرداء، جابر، أبو أيوب، عمر، ابن عباس، عائشة، ستة من الصحابة. فروى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمام حرام على نساء أمتي، الحمام حرام على نساء أمتي. والمراد بالحمام هو الحمام العام الذي تنكشف فيه العورات، فيكون وسيلة إلى كل شر وفساد. فالواجب إذن اتخاذ الحمامات في البيوت. الحمام، ماذا في الحمام؟ الحمام ماء حار، هذا أهم شيء في الحمام، ماء حار يغمس الإنسان فيه نفسه فيذهب عنه وسخه، وهذا تدبيره من أسهل ما يكون، هذا تدبيره في البيوت من أسهل ما يكون. فلماذا إذن الخروج إلى الحمام العام؟ أحاديث أخرى في منع خروج المرأة من بيتها إلا للحاجة، وأن أصل الشر والفساد هو خروج المرأة من بيتها. عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. فالبيت داخل الحجرة، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. فإذا دار أضيق منها حجرة، أضيق منها بيت. قال: وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. سبحان الله. فأين النساء الآن من هذا الحديث وأمثاله؟ صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد النبوي، في المسجد الحرام. فأين النساء من هذا؟ ماذا فعلت أم حميد؟ وهذا مما يبين لنا يعني مدى تأثر ومدى تلقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للنصوص. نحن في الحقيقة عندنا بلادة تجاه النصوص الشرعية. يسمع الواحد فينا الآية من القرآن والحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بليد، بليد كأنه حجر لا يتأثر. وأما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلهم شأن آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. فماذا فعلت أم حميد؟ قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه. أقصى شيء في البيت وأكثر مكان في البيت يعني ظلمة، أمرت أن يبنى لها مسجد. ففيه اتخاذ المساجد في البيوت، هذا فيه اتخاذ المساجد في البيوت، وهذه سنة مهجورة. وقد صنف فيها أخونا الشيخ الدكتور خالد العنبري صنف فيها رسالة، وما أحسن ما فعل. فإذا البيوت الآن أين الحمام، أين الحمام الذي يغني عن الحمام العام؟ وأين المسجد الذي يغني عن الخروج إلى المساجد؟ فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. هذا أم حمي. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. خير مساجد النساء قعر بيوتهن. والقعر يعني يكون يعني أبعد شيء في البيت، بحيث أنه لا يطلع عليها أحد. وعن أم سلمة أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، صلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. الحديث. وهناك زيادة في حديث ابن مسعود: وصلاتها في مخدعها، مخدعها مكان نومها، أفضل من صلاتها في بيتها. فإذا صار عندنا يعني من الخارج إلى الداخل دار، ثم حجرة، ثم بيت، ثم مخدع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. فإذا مع كل هذه الأحاديث المرشدة إلى صلاة المرأة في بيتها، إلا أنه لا يشدد عليها ولا تمنع. وهذا يختلف باختلاف طبيعة كل امرأة. امرأة ربما تستجيب لهذه الأحاديث ولا تخرج إلا عند الضرورة، امرأة أخرى تقول: يعني اتركوني أخرج، فإن الخروج مصلحة لي. إذا ادعت هذا وقالت: أنا إذا خرجت إلى المسجد يعني يزداد إيماني، على كل حال إذا ادعت دعوة معينة فنحن ننصحها، لكن لا نلزمها. ننصحها لكن لا نلزمها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. استشرفها يعني نظر إليها وراقبها من أجل أن يفتنها أو يفتن بها. استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكذلك أقرب ما تكون المرأة إلى ربها وهي في قعر بيتها، وهي في قعر بيتها. طيب، إذا قالت قائلة على هذه الأحاديث: المفروض يعني درسك هذا لا يعقد، لأن الدرس هذا نحن خرجنا من أجل الدرس ومن أجل التعلم، فإذا خرجنا من أجل الدرس ومن أجل التعلم فإذا كنا لا نخرج يعني للصلاة، فعدم الخروج إلى الدرس يعني من باب أولى. فالجواب على هذا والله أعلم أن المرأة تخرج يعني لطلب العلم، إذا لم يتيسر لها طلب العلم وهي في بيتها فهي تخرج. ويمكن الآن من خلال وسائل الاتصال هذه المعروفة، يمكن من خلال وسائل الاتصال أن تكون المرأة في بيتها والشيخ يبث الدرس من مكان معين والكل يتابعه، الكل يتابعه. وإلا ما الفرق بين يعني أنا الآن أجلس في مكان مستقل وأنتن في مكان مستقل، لا فرق بين جلوسكن في هذا المكان المشترك وبين جلوسكن في البيوت، فيمكن أن يكون هذا. وروى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديث ابن مسعود الذي ذكرناه الآن، استشرفها الشيطان. جاء هذا الحديث عند الطبراني في الكبير، في معجمه الكبير، موقوفا على ابن مسعود وفيه زيادات، فقال: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة قط ربها مثل أن تعبده في بيتها. هذا كلام ابن مسعود. وما عبدت امرأة قط ربها مثل أن تعبده في بيتها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي 60 دليلا، أو الرسالة التي فيها 60 دليلا على تحريم الاختلاط. ومن هذه الأدلة الحديث المشهور الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. فهذا الحديث مطلق، سواء كان النساء يصلين مع الرجال في مؤخرة المسجد أو كان لهن مكان مستقل، فصفوف النساء تبنى من الآخر لا تبنى من الأول. أول صف يكون بالخلف عند الجدار، الصف الثاني يكون أمامه، الصف الثالث أمامه، وهكذا. كما أن الرجال يحرصون على الصف الأول، فالواجب على النساء أن تحرصن على الصف الآخر، وهذا مما لا يتنبه إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ نعم، فهذه يعني هذه سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها، يسأل أصحابه يعني عمن رأى رؤيا فيؤولها ويعبرها عليه الصلاة والسلام، لأن الرؤيا يعني جزء من النبوة. قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة اثنان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإن انطلقت معهما. فذكر صلى الله عليه وسلم رؤيا طويلة. وهذا حديث مشهور بحديث الرؤيا، قد رواه البخاري. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا طويلة وذكر فيها أشياء. قال: فانطلقنا فأتينا مثل التنور، التنور الفرن، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضووا، ضوضووا أي صاحوا، وانضم بعضهم إلى بعض وفزعوا. قال: قلت: ما هؤلاء؟ ثم أخبراه أي هذان الملكان بالرؤيا وفيها: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، فإنهم الزنات والزواني، فهذا يعني عذابهم وعقوبتهم، هذا عذابهم وعقوبتهم. فالإنسان الرجل والمرأة يعني يحذران الزنا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن قربانه: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. وذلك بالنظر وبالكلام إلى ما يجر إليه، إلى ما يجر إليه الكلام والنظر في الصور والمجلات وفي وسائل الاتصال وإطلاق البصر، كل هذا نهى الله تبارك وتعالى عنه، نهى الله تبارك وتعالى عنه لأنه يجر إلى الفاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولماذا يقدم الإنسان على الزنا وقد أباح الله تبارك وتعالى له السبيل الحسن وهو النكاح؟ وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بشكواها من الرحى لأنها تدير الرحى بيديها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قالت: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، تقول فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، هي وعلي رضي الله عنهما، فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، يعني من الخادم، إذا أخذتما مضجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. سبحان الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيما معنى كلامه أن ذكر الله تبارك وتعالى يورث قوة في البدن، فيؤدي الإنسان إذا كان ذاكرا لله عز وجل من الأعمال البدنية مما لا يؤديه من هو غافل عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يبدأ يومه بعد صلاة الصبح بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، فيقال له في ذلك فيقول إنها غدوتي، فإذا لم أتغدى ذهبت قواي، ذهبت قوته، هذا غداؤه، هذا طعامه ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا يشمل الرجال والنساء، فالمرأة تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وهي في عملها، وهي في بيتها، عندما تصنع الطعام، عندما ترتب البيت، لسانها رطب بذكر الله تبارك وتعالى. حديث آخر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود. جرير يعني حبل، جرير معقود حين يرقد من الليل، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. سبحان الله. أصبح خفيفا، فيه قوة، أصبح خفيفا طيب النفس. ولذا نحن نرى هؤلاء الكفر الذين لا يصلون لله تبارك وتعالى صباحهم صباح كسل، وهم يسوقون سياراتهم في الطرق، نرى الكسل على الواحد منهم. وأما المسلم الذي قام وصلى من الليل وصلى صلاة الفجر فإنه يصبح خفيفا نشيطا طيب النفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ففي هذا إعانة المرأة لزوجها على دينه، هذا من شيم وصفات المرأة الصالحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي، طلب العلم. فقال: كبر الله 10، وسبح الله 10، وسبحي 10، واحمديه 10، ثم صلي ما شئت. فهذا من أحد صيغ استفتاح الصلاة، استفتاحات الصلاة بعد التكبيرة الإحرام. هناك صيغ متعددة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، فمنها هذا: التكبير 10، والتسبيع 10، والتحميد 10، هذا بعد تكبيرة الإحرام. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. فالمعاصي تحول وإجابة الدعاء، فمن موانع الإجابة المعاصي، وخاصة المعاصي التي فيها فساد في المجتمع وباغي على الناس. إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا، والعشار هو صاحب المكس الذي يأخذ المكوس، والمكس هو ما يفرض على الناس ظلما في أموالهم مما لم يفرضه الله تعالى عليهم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. فالمرأة تكثر من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد بعد أن وعظ الرجال ذهب وخص النساء بموعظة وأمرهن بالصدقة، لأن النساء يكثرن اللعن ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان، فهذا كله يعوض بكثرة الصدقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: لا توكي فيوكي عليك. لا توكي، الإيكاء هو شد رأس الوعاء بالوكاء وبالخيط، يعني لأنهم كانوا يضعون النقود في يعني في مثل وعاء من القماش ويربطونه بالخيط، ربطه بالخيط هذا يسمى الإيكاء. لا توكي فيوكي الله عليك. وقال: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. لا توعي بمعنى أن تضعي النقود في الوعاء ولا تنفقيها في أبواب الخير وفي سبيل الله عز وجل. انفحي وانضحي هي كلها بمعنى واحد، بمعنى أنفقي. وعن سعدة امرأة أبي طلحة، نعم، وعن سعدة امرأة طلحة ابن عبيد الله، ونستفيد من هذه القصة في يعني أسلوب المرأة في التخفيف عن زوجها ومراعاة الود بينهما. سعدة امرأة طلحة بن عبيد الله قالت: دخلت يوما على طلحة بن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، يعني مهموم، لأن الهم يعني يجعل الإنسان ثقيلا، فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ فهذا من يعني الأمور التي تنبغي للمرأة إذا وجدت على زوجها تغيرا فتسأل عن أحواله: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك. رابك يعني شككت، لعلك رابك منا شيء فنعتبك. نعتبك يعني إن كنا أسأنا فنرجع عن الإساءة إلى الإحسان. قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت. سبحان الله، ننظر إلى جمال الخطاب بين الزوجين. هي تقول له: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك، وهو يقول لها: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. فيه يعني استشارة المرأة. قالت وما يغمك منه، ادع قومك فاقسمه بينهم. هناك بعض النساء إذا أراد الزوج أن يعطي إخوانه، أعمامه، أقرباءه، فإنها تحول بينه وبين ذلك، هذا ما ينبغي. تقول له ادع قومك فاقسموا بينهم، فقال يا غلام علي بقومي، فسألت الخازن كم قسم، قال 400,000. قسم 400,000 على قومه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. ونكتفي بهذا، وأنا أجيب على بعض الأسئلة ثم يعني أستسمحكن من أجل أن أرد البنت إلى البيت عندها امتحان. تقول هناك سجاد يوضع على الحائط فيه رسم، هل هذا يدخل في المنهي عنه؟ نعم، ما أمرنا بستر الجدران، ما أمرنا بستر الجدران. إن كانت تريد أن تزين فيمكن أن تزين بصورة فيما لا روح فيه، في غير ذوات الأرواح. هل يجوز رسم ظل الإنسان؟ لا، ظل الإنسان يعني ليس بصورة، الصورة إنما هي في الوجه، ولذلك إذا قطع الرأس فلا صورة. فإذا كان الظل مجرد ظل، يعني ملامح الوجه غير ظاهرة فيه، فهذا لا بأس به عند الحاجة. تقول هل الأسئلة في الاختبار ستكون من ضمن كتاب الفقه وأيضا الكتب الخارجية التي ذكرتها، أم ماذا ستغطي بالضبط؟ الامتحان غالبه يعني من الكتاب، غالبه من الكتاب ومن الأشياء التي كنا ننبه عليها. تقول نرجو من حضرتكم مزيد توضيح عن أحكام المواريث، نصيب الأخت الشقيقة ونصيب الأخت الأم وبنت الابن والأخت الأب. المواريث ليس المقصود بها دراسة المواريث، وإنما أنا ذكرتها عرضا من أجل أن أبين الوارثات من النساء، لأن الكتاب يعني يختص بالنساء. أنا أتيت ربما بمسألة واحدة وهي مسألة سهلة إن شاء الله تعالى. لماذا يتحمل العصبة الدية عن المرأة إذا قتلت، والأولى أن يتحملها أصحاب الفروض؟ لما كان العصبة ينتفعون، يعني يمكن أن ينتفعوا بما تتركه المرأة بعد أصحاب الفروض، فكذلك يتحملون عنها الدية، فكما أن لهم حق فكذلك عليهم حق. العصبة قد يستفيدون، قد يستفيدون، توفيت المرأة وتركت أصحاب فروض، وزعنا عليهم فروضهم وبقي شيء، الشيء الباقي يأخذه العصبة، عصبة المرأة. فلما كان لهم حق في ميراثها إذا بقي شيء من التركة، فكذلك يكون عليهم حق، وهو أن يتحملوا عنها الدية. تقول سؤال خارج المادة ولكنه يهم الأمهات بالذات، هل يجوز حكاية السيرة النبوية للأطفال الصغار باللهجة العامية المصرية مثلا لتقريب المعنى لا مانع أن يعني تحكى القصة باللغة العربية ثم تبين باللهجة العامية، يعني إذا كان يعني ما تفهم القصة إلا بذكر اللهجة العامية، فيعني تذكر باللهجة العامية بعد اللغة العربية. تقول بعد ذكر كل مسألة تذكرون المصدر من سنن أبي داود، هل علينا حفظ الأدلة المرتبطة بالمسألة من المصدر أم نكتفي بما ورد في الكتاب؟ نكتفي بما ورد في الكتاب، الذي يهمنا يعني ذكر الشاهد من الدليل، الشاهد كما أنا ذكرته. ما حكم السوائل بنية اللون قبل نزول دم الحيض بيوم أو يومين؟ أنت أجبت، طالما أنها قبل نزول دم الحيض وليست في العادة فهذه لا تعد شيئا. إذا كانت المرأة معتادة فما قبل عادتها وما بعد عادتها لا يعد شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.